الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بارك الله فيكم إجمال، وسيأتي التفصيل مع ذكر الأدلة لكل أصل من هذه الأصول الثلاثة. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهذا أمر لا يعذر فيه أحد، والأمر فيه سهل ليس بشاق، ومعرفة الأدلة على ذلك إنما هو بحث عن تفاصيل وأدلة قد لا يستحضرها جهال أمة محمد، مع أنهم قد أتوا بالمطلوب، فالمسلم عندما يشهد أن لا إله إلا الله وعرف بأنه بهذا الكلام مسلم ولا يشرك بالله ولا يعظم القبور والأضرحة كما يعظمها من يدعو غير الله، هذا المقدار قد عرف به الله، وما زاد عن ذلك فتفاصيل هو محتاج إلى معرفتها، لكن هذا المقدار يصح به دينه. وهكذا في معرفة دينه يعلم ما يلزمه أن يعمله، كيف يصلي، كيف يصوم، وإن كان عنده مال كيف يزكي، ويعرف من دينه ما يسر الله، هذا الواجب الذي يلزمه، وما زاد فتفاصيل هو محتاج إليها. يعرف أن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك عنده في ذلك، يعني ما سيقول عندما تقول له من ربك، ما يعني من نبيك، ما سيقول يونس ولا يوسف ولا عيسى ولا موسى، سيقول محمد. عرف أن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشعر أنه من أمته ويطيعه في أوامره، أدى الواجب الذي عليه، وما زاد من معرفة نسبه وبلده ومهاجره وغير ذلك فتلك تفاصيل هو محتاج إليها. نعم، وكلما كان الإنسان متوسعا في ذلك ارتفعت مكانته، ولهذا رفع الله شأن أهل العلم، وأعلى منزلتهم، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا تفاصيل لم يعلمها عوام المسلمين ولم يدركوها. الله عز وجل نعرفه بأنه خالقنا ورازقنا، وأنه خلق السماوات والأرض والجبال والبحار، وهو الذي أوجد الأجنة في بطون الأرحام، وهو الذي سير ما في البر والبحر، وتعرفه بآياته الشرعية وآياته الكونية وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وتعرف دينه من خلال الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يعرف الدين بأقاويل الرجال، لأن الدين أوحاه الله سبحانه وتعالى، لم يصغه إنسان من الناس، إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل على نبيه. فتعرف دينك الذي أنت عليه وما شرع الله لك في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرف أن دينك كامل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه غير قابل للزيادة ولا للنقصان. وتعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خاتم النبيين، وأنه أفضل الرسل وخاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضيلة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكرمة من الله عز وجل، ليست ناتجة عن كثرة العبادة. فنوح ظل في عبادة الله 950 سنة، هذه الفترة النبوية فقط، وهو مسلم من قبل ذلك. ومع ذلك محمد فترته النبوية 23 سنة وهو أفضل من نوح. نعم، فهذه مكرمة أكرم الله بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن مطالبون بحبه ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فكل خصاله تستدعي أن يحب، كل خصاله تستدعي أن يحب في أخلاقه وعبادته ومعاملاته وحرصه على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فاستشعارك لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعلك تحبه. قال: ما تركت من خير إلا دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا حذرتكم منه. فعليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يبلغ دين الله 23 سنة، أوذي فصبر حتى أخرج من بلده وهي أحب أرض الله إليه، وهاجر وجاهد في سبيل الله من أجل نشر دين الله. فلا بد أن تعلم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى الله به الدين وبلغ به الدين حتى انتشر دينه في وسط الجاهلية الظلماء. هذا كله يستدعي أن تحبه وأن تعلم أنك ملزم بمتابعته. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، بدأ الآن في التفصيل. نعم، في البداية قال ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فالآن في الأولى معرفة العبد ربه الأصل الأول. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إذا سألك سائل أيا كان ذلك السائل، أو سألت نفسك، أو توقعت أن لو سئلت ما هو الجواب، من ربك؟ فالجواب ربي الله. واستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقد وردت هذه الصيغة 6 مرات في كتاب الله، أولها فاتحة سورة الفاتحة، الموضع الثاني في سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الموضع الثالث في سورة يونس، قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الموضع الرابع في سورة الصافات، قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الخامس في آخر سورة يونس، أعني آخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. الموضع السادس في سورة غافر، قال الله جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وأما المواطن التي فيها حمد الله فكثيرة، وإنما هذه التي بهذه الصيغة: الحمد لله رب العالمين. والشاهد من الآية أن الله عز وجل رب العالمين. الحمد لله يعني أنك تحمد الله، والله عز وجل يحمد نفسه. رب العالمين صفة للفظ الجلالة أو بدل رب العالمين، أي أن الله عز وجل هو رب العالمين أجمعين، وما أمامك إلا خالق ومخلوق، فكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله مخلوق، فهو رب العالمين أجمعين. ولهذا قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فلهذا عندما يدعو أحد شخصا من دون الله فقد دعا واحدا من هذا العالم. ولهذا قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، دون، لاحظ كلمة دون، إذا دعوت دون الله فهذا معناه أنه ليس هو الله، هو دون الله أي غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا دعا دون الله، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، لاحظ كلمة دون، فالدون هذا هو من هذا العالم، فترك رب العالم ودعا واحدا من العالم، سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو عين ماء أو صنما أو غير ذلك، مهما كان فقد دعا واحدا من هذا العالم. فربك هو الله سبحانه وتعالى، والمراد بالرب هنا ربك أي معبودك، معبودك الذي تعبده سبحانه وتعالى. ولهذا حين يسأل العبد في قبره من ربك، أي من معبودك الذي كنت تعبده. نعم، والله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. الخلق له لأنه خالقهم، ويدخل في الخلق كل العالمين، الجميع يدخلون في ذلك. والمراد بالأمر الأوامر الشرعية والقدرية، فالأمر له سبحانه وتعالى، القدرية التي إذا أراد شيئا منها إنما يقول له كن فيكون، والأوامر الشرعية هي الأحكام الشرعية، عندما أمر الله بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج إلى غير ذلك، هذه أوامر شرعية. فإذا قيل لك من ربك تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. ربي الله الذي رباني، في البداية ماذا كنت؟ لا شيء. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. حاول أن تتصور معي واقع الأمر، جدك الذي كان قبل 1000 سنة يكفي، ما يحتاج أن نطلع إلى فوق، إذا تصورت هذا ستتصور غيره. أنت مخلوق من حيوان منوي، المني الذي يتدفق فيه أعداد هائلة من الحيوانات المنوية، جدك الأعلى أخذ واحد من الحيوانات المنوية ذريته من عندك إلى الولد الذي خلق من هذا الحيوان المنوي، كلكم داخل الحيوان المنوي، كلكم داخله، الحيوان الصغير الذي لا يرى، لو أفرد عن المني ما رآه أحد. نعم، جميع ذرية من عنده، هذا الذي كان قبل 1000 سنة إلى الآن، كيف لو قلنا 100,000 سنة إلى آدم، أنت داء والسلالة كلها داخل هذا الحيوان المنوي، لهذا لم تكن شيئا مذكورا، مر عليك يوم من الدهر لم تكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك أودعك الله عز وجل في بطن أمك، ونشأت فيها في الأطوار التي ينشأ فيها الجنين، نطفة، علقة، مضغة، مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة، إلى أن نفخ الروح وخلقت العظام وكسيت العظام باللحم وأصبحت في بطن أمك إنسانا تتغذى من حبل السرة مما تتغذى منه أمك. من الذي رباك داخل بطن أمك؟ من الذي رعاك؟ من الذي أنشأك ولطف بك وحافظ عليك وأنت في هذا المستودع والمستقر إلى أن أصبحت مهيئاً لأن تعيش خارج بطن أمك، وأصبح وضع بطن أمك لا يحتملك ولا تحتملك أمك؟ أخرجك الله عز وجل على الأرض منكساً واهي الأركان لا تستطيع أن تذب عن نفسك الذباب في حالة من الضعف، كما قال الله هو الذي خلقكم من ضعف، فأنت في حالة ضعف. ذلك الزاد الذي كنت تتزوده من حبل السرة نقله الله إلى ثديي أمك، مع أن ثدييها كانا قالصين ليس فيهما شيء، ومع ذلك در اللبن وتهيأ وأوجده في ثدي أمك. هذا من التربية لك ومن الرعاية. وبعد ذلك التقمت ثدي أمك وألهمك الله الامتصاص، ما كنت تعلم بقضية الامتصاص، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فما الذي أدرى ذلك الطفل أن استخراج اللبن من ثدي الأم بالامتصاص؟ علمه الله. هذا من تربية الله جل وعلا له، واستمر على ذلك الفترة التي حاله فيها لا يستغني عن اللبن. فاللبن غذاء لجميع أعضاء البدن، يتغذى منه اللحم والعظم والدم والعروق والعصب والشعر والعين والسمع وغير ذلك، كلها تتغذى من اللبن. فإذا كبر أنشأ الله له الأسنان والأضراس قبل أن يحتاج إليها، وهو لا يزال يتغذى باللبن، لأنه سيأتيه يوم من الأيام يحتاج إلى الخبز. فالأسنان ما تتركب في يوم وليلة، لا بد أن تنشأ شيئا فشيئا. يصل الطفل إلى مرحلة أن اللبن لا يكفيه غذاء، وإنما يكون اللبن بمثابة الفواكه ليست غذاء، فعند ذلك أصبح مهيئا لأن يأكل ما يأكل أهله من الخبز والرز واللحم وغير ذلك، وينشأ بهذه الطريقة يترعرع، والله عز وجل هو الذي يربيه. حفظ الدماء في عروقه، وحفظ العروق التي تحفظ الدم، وحفظ الأعصاب، وحفظ العظام، وحفظ السمع، وحفظ البصر، وحفظ اللحم، وحفظ كل شيء في بدنك، وحافظ عليك. وأنت ترى لو حصل أن الجلد انخرق ولو بإبرة تأذيت، محافظ على جلدك من جميع النواحي ألا ينشق ولو شقا يسيرا بإبرة، حافظ الله عليه. هذه رعاية الله لك وتربيته لك، وتمر في الأطوار في مدة ما أنت قبل البلوغ ثم بعد البلوغ، وبعد ذلك تكون في مصاف الرجال إلى آخره. هذا معنى قوله رباني وربى جميع العالمين بنعمته، فأنت تربيت هذه التربية بنعمة الله جل وعلا، تربيت بنعمة الله جل وعلا. والمراد أنك بهذا تعرف الله، هذا من جملة ما به تعرف الله جل وعلا. ثم أنت تعيش تتمتع بنعمة الله جل وعلا، تأخذ حبة الموز ترى الطفل يأخذها ويأكلها جسمه يستفيد منها، أو أنت تأكلها. سل نفسك في أي أرض الله نشأت هذه الموزة؟ من الذي زرع؟ من الذي سقاها؟ من الذي قطفها ووردها حتى وصلت إلى يدك؟ نعم، تأخذ اللقمة وتدخلها في فمك، لقد قطعت اللقمة رحلة طويلة وتتهيأ لرحلة أخرى ابتداؤها باب فمك عند إدخالها في فمك. هذه الرحلة الثانية. الرحلة الثانية الأولى أنها زرعت في بلاد بعيدة خلف البحار، خلف البحار، وقطعت البر والبحر. هناك من زرع، هناك من سقى، هناك من حصد، هناك من حملها على المراكب البرية والبحرية، نقلها الرجال على أكتافهم، نقلت من مكان إلى مكان، ثم وصلت مطحونة إلى بيتك، لا تدري بعد ذلك من عجن ومن خبز ومن ومن، إلى أن أصبحت أمامك. كل هذه رحلة طويلة، هذا من تربية الله لك ومن نعم الله عليك التي هيأها لك. تأخذ اللقمة وتدخلها في فمك، انتهى دورك، بلعتها، هذا دورك، بلعتها، تستقبلها الأجهزة في بدنك لتمتص، ليمتص كل جهاز ما يخصه وما يعنيه. نعم، وبعضها يذهب لتغذية اللحم، وبعضها لتغذية العصب، وبعضها لتغذية العظام، وبعضها للشعر، وبعضها لغير ذلك. أجهزة البدن تولتها، ولهذا تجد أنهم يقولون هذا الغذاء تقويته للعظام أقوى من غيره، هذا الغذاء يسمن البدن أكثر من غيره، هذا الغذاء يقوي الدم أكثر من غيره، هذا الغذاء يقوي الأعصاب، هذا الغذاء يقوي الذاكرة، هذا الغذاء يقوي البصر، هذا الغذاء يقوي السمع. لكن أنت ما أخذته ووضعته في أذنك، ولا أخذت الآخر ووضعته في عينك، ولا أخذت الآخر وطليته على لحمك، إنما أدخلته في فمك. وأجهزة البدن من الداخل هي التي اشتغلت، هي التي اشتغلت، وهي التي قامت بمهماتها التي كلفها الله عز وجل بها. نعم، فافهم قوله رباني بنعمته، رباني بنعمته. وهكذا تشعر في الأدوية والعلاجات، تدخل العلاج في فمك والمرض في رجلك يذهب إلى رجلك، المرض في رأسك يذهب إلى رأسك، المرض في ظهرك يذهب إلى ظهرك، يهدئ العضو الذي هذا الدواء له يذهب إليه، يذهب إليه. نعم، وكل عضو يذهب إليه الدواء الذي يخصه، حتى ولو ذهب إلى أعضاء أخرى لا يؤثر، يذهب إلى العضو الذي ابتلع من أجله. رسول مرسل يسيطر على المرض في ذلك العضو. فمن هنا تعلم نعمة الله عز وجل التي أنت تتقلب فيها، وجعل الله عز وجل في هذه الأشجار من حولك خواص، كل شجرة لها خواص، كل شجرة لها مهمة، وكل شيء له مهمة يقوم بها. عندما جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، كانت فاطمة رضي الله عنها تصب على جرحه الماء فما وقف الدم، فجاءت بحصير وأحرقته وأخذت الرماد وصبته عليه، وقف الدم. الماء مخلوق وهذا مخلوق، لكن ليس مهمة الماء أن يوقف الدم، هذه مهمة الحصير المحروق، أوقف الدم. وهكذا لو جاءت بأشجار أخرى ما نفعت، أو جاءت بعنب أو تمر أو موز أو غير ذلك، ما ستوقف الدم، ليست مهمتها، ليست مهمتها. فهكذا تجد أن كل شيء مما خلق الله له مهمته. الناس يعيشون في وسط هذه النعم، يتقلبون في مخلوقات الله جل وعلا. هذا ينفعه في كذا وهذا ينفعه في كذا. تجد الكلب إذا جاء السارق صاح، الثور بجانبه ما يصيح، ما هي مهمته، ما هي مهمته، كل واحد له مهمته. وهكذا بارك الله فيكم، يعني المخلوقات حولك سترى أن كل واحد له مهمته. ستذبح الكبش وتأكله، ما ستذبح الكلب وتأكله. الكلب ينفع للحراسة، الكبش ما ينفع للحراسة، ينفع تأكل لحمه وتشرب مرقه، هذه مهمته. باذل نفسه منتظر للسكين متى تأتي عليه. هذا بارك الله فيكم لنعلم أننا نتقلب في نعم الله عز وجل، وأن نعم الله باقية مدى الدهر، تأخذ منها إلى أن تموت، إلى أن تموت. نعم، ما هناك أحد يصبح في مستوى أنه لا يصلح له أي غذاء، إذا أصبح لا يصلح له أي غذاء يموت، لكن يبقى له أنواع من الأغذية التي يتعامل فيها إذا مرض بدنه وامتنع من أغذية كثيرة، لا سيما كبار السن فإنهم يمنعون من بعض الأغذية، لكن معهم مجال في أغذية أخرى، ولو يصل به الأمر إلى نهاية الأمر نطف ماء تصب في حلقه جيد، هذا غذاؤه إلى أن يتوفاه الله. المهم أن الله عز وجل أبقى نعمه عليك تتغذى بها وتعيش بها. لا يمكن أن يقوم أحد بما قام به الله عز وجل. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، فالله عز وجل هو القائم على كل نفس، فلماذا يجعل لله شركاء؟ وقال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية في 3 مواضع من كتابه، أول آية الكرسي، وقوله في أول آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. يعني ثالثة إنما فيها ذكر الحي القيوم. المراد أنه قيوم، أي قائم على عباده في أرزاقهم وما يحتاجون إليه، لا غنى بهم عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ونعم، سمى الله عز وجل نفسه الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. قال العلماء: الصمد الذي استغنى عن خلقه، هذا معنى. المعنى الثاني: الذي يصمد إليه الخلائق أجمعين بحاجاتهم. إذن الجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الإنسان ملكا تساق له الدنيا من جميع جهاتها، هو مسكين، هو إنسان ضعيف لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى. فرعون ادعى الألوهية، هل استغنى عن الطعام؟ هل استغنى عن الشراب؟ هل استغنى عن قضاء الحاجة؟ هل استغنى عن النوم؟ هل استغنى عن الزوجة؟ فقير، مفتقر إلى غيره، مفتقر إلى غيره. تجد الملك ولو عظمت مملكته لحظة من اللحظات يرمي بنفسه على الفراش نائما، ترك مملكته بجميع من فيها، ولحظة من اللحظات يدخل إلى دورة المياه يغلق على نفسه الأبواب حتى لا تشم رائحته النتنة. فهكذا هو الإنسان، لا يستغني عن الله. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، ولو استحضرت نعمة الله في النفس ما استطعت أن تحصي نعمة الله. النفس تنام وهو مستمر لا ينقطع، كم عدده في اليوم والليلة؟ ما تستطيع تحصي أنفاسك في ساعة، فكيف بعمرك كله؟ ثم النفس اجعلها نعمتين في كل نفس، نفس لإدخاله ونفس نعمة لإدخاله ونعمة لإخراجه. فأنت إذا أخرجت النفس ضجرت وأردت أن تسحب النفس، سحبته إلى الداخل لحظة وإذا بك قد ضجرت تريد إخراجه فتخرجه لتأخذ نفسا آخر قد كان في الداخل، ليش خرجته؟ استغنيت عنه، ما تحتاجه، ما تحتمله. إذا نعمة بالإخراج ونعمة بالإدخال، وكل أعضاء جسمك مفتقرة إلى هذا النفس، فلو توقف النفس ماتت كلها وانتهى كلها ومات الإنسان. فأنت جعلتها نعمتين ولم تستطع أن تحصي واحدة، فكيف بها مكررة ثم لا تستطيع أن تحصيها لاحتياج جسمك إلى كل نفس داخل وله في حال إخراجه؟ نسأل الله التوفيق والإعانة. يقول السائل: ما حكم تخصيص زيارة المقابر يوم العيد؟ هذا أمر لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزيارة القبور مطلوبة في أي وقت، فإذا اعتقد أن زيارة المقابر يوم العيد لها فضل أو يوم الجمعة لها فضل فهذه بدعة، هذه بدعة. وإن قال لم أجد وقتا لزيارة المقابر إلا يوم الجمعة فلا شيء عليه. وإن قال أنا أعلم أن تخصيص يوم العيد بالزيارة للمقابر بدعة ولكن سنحت لي الفرصة أن أمر على القبور وأسلم عليها فهذا لا مانع ولا يكون بدعة. فيكون بدعة حين يعتقد أن لزيارة القبور فضيلة يوم العيد، ها هنا تكون بدعة. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.